الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. وجه قائد الثورة الإسلامية خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد، نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني، وأكد أن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وأكد القائد أن الشعب الإيراني أظهر قدرات رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد سماحة القائد شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع، لنجعل الإنتاج محور أعمالنا ونقدم الدعم اللازم ونسعى لإزالة الموانع. وأشار إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخابات حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن القضاء الإيراني ينظر بعناية في الجوانب المدنية والجنائية لقضية اغتيال القائد قاسم سليماني، وسيصدر أحكامه قريبا. وقال خطيب زاد أن الولايات المتحدة هي المتورط الرئيسي في هذه الجريمة الإرهابية، وبالتحديد الرئيس السابق دونالد ترامب وأفراد إدارته، وأننا سنذهب إلى النهاية مع الولايات المتحدة لحل هذه المشكلة بكل الطرق القانونية الممكنة. أحرزت إيران تقدما جيدا في الصناعات النووية خلال السنوات الماضية، وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي بأنه سيتم اختبار أنظمة التبريد في مفاعل أراك في أوائل العام الإيراني الجديد، تمهيدا لتشغيله بشكل كامل قريبا. ودعا كمال واندي واشنطن إلى مراجعة حساباتها، وأوضح أنها ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيطة السعودية بطائرتين مسيرتين. وكتب سريع في تغريدة أنه ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء الجمعة عملية هجومية على قاعدة الملك خالد، وكانت الإصابة في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2 دقيقة بفضل الله تعالى. قصفت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي 4 أهداف لجماعة داعش الإرهابية بأطراف جلولة شرق محافظة ديالة، ودمرت أوكارا لهم تحوي مواد حربية ومؤون غذائية ومستلزمات أخرى. شيعت حشود الفلسطينيين جثمان الشهيد الشيخ عاطف يوسف حنايشة الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وكان الشيخ حنايشة البالغ من العمر 45 عاما والذي يعمل مؤذنا في مسجد ببيت دجن أصيب برصاصة في رأسه، كما أصيب معه عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز على المشاركين في المسيرة الأسبوعية ضد عمليات الاستيطان في بيت دجن، وإحياء لذكرى استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 20 من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 6 من شعبان المعظم عام 1325 للهجرة، استشهد الفقيه والعلامة الميرزا إبراهيم الخوئي، وذلك على يد جلاوزة الملك الإيراني المستبد محمد علي شاه القاجري. وقد درس الخوئي عند كبار علماء عصره كالشيخ مرتضى الأنصاري والسيد حسين الكوه كمرئي، وكان متضلعا في الفقه والأصول والحكمة، وكان من رواد الثورة الدستورية في إيران. وترك الخوئي مجموعة من المؤلفات، منها هامش على كتاب فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري وملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال، وكتاب شرح 40 حديثا والدرة النجفية والدعوات، وهامش على كتاب نهج البلاغة ورسالة في الأصول. و وأخيرا وفي 20 من آذار مارس عام 1727 للميلاد توفي عالم الرياضيات والفيزياء البريطاني إسحاق نيوتن. وقد ولد نيوتن في إحدى القرى ببريطانيا في 25 من كانون الأول عام 1642، وكان مولعا بعلم الفيزياء منذ صباه، وعندما بلغ 24 من العمر تمكن من تنظيم قوانين مهمة في الحركة والتي أسست لعلم الميكانيكا الكلاسيكية، إذ سطر القوانين الكونية الثلاثة والمتعلقة بالحركة، ولم يستطع أحد أن يعدل عن هذه القوانين ل300 سنة من بعده. وفي عام 1667 أصبح نيوتن عضواً في هيئة التدريس في كلية تيرينتي بكامبريدج في بريطانيا، وقام بنشر الورقة العلمية والمتعلقة بالتحليل بالمتسلسلة اللانهائية. ومن أبرز مؤلفات إسحاق نيوتن كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نفعا. أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام. كن قريبا أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. يا كافل اليتيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الكرام، وقفتنا في هذا اللقاء عند الموضوع التالي: الجنائية الدولية ومحاذير قادة الكيان. مستمعين مستمعاتنا، في هذا اللقاء نمر على المحطات التالية. نبدأ بفقرة نداء القدس، ونتطرق إلى استهداف الاحتلال لمنازل المقدسيين واقتصادهم، وسنتوقف عند محور البرنامج الجنائية الدولية ومحاذير قادة الكيان، حيث سينضم إلينا الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني، سيكون معنا عبر الهاتف، وسنكون مع حضراتكم أيها الأكارم مع فقرة مع الأسرى، والحديث عن تحرك الأسرى المحررين في قطاع غزة، وأخيرا مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، تحية طيبة لكم. في البداية أعزائنا، نكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لمنازل المقدسيين واقتصادهم. ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وهذه الفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بركسا سكنيا في رأس كبسة برأس العمود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، يعود لعائلة جهاد أبو رموز، وتركت أفراد العائلة بلا مأوى في العراء. وجاء الهدم ضمن حملة تشنها سلطات الاحتلال على منازل المقدسيين، استهدفت خلالها شعفاط وسلوان وسور باهر، حيث أجبرت ثلاث عائلات على هدم منازلها ومنشآتها بنفسها خلال الأيام الماضية، فيما أطلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع المقدسيين. التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بينما كان الفلسطينيون يتمون استعداداتهم لحلول المنخفض الجوي، كانت عائلة أبو رموز في منطقة راس كبسي بسلوان على موعد مع التشرد بعدما هدمت بلدية الاحتلال البراكس المكون من الطوب والصفيح الذي تسكنه. ويسكن المنزل البالغة مساحته 90 متراً 4 أشخاص بينهم طفلان. وأشارت العائلة إلى أن الهدم تم في الصباح الباكر ودون إنذار مسبق، ويشار إلى أنه قبل 6 أشهر تم هدم منزل من البطون والحجر للعائلة نفسها بذريعة عدم الترخيص. وفي قرية جبل المكبر اقتحمت الجرافات المنطقة وأزالت أسلاكاً تحيط بقطعة أرض تعود لعائلة طلب.
عندنا هاي البناية المكونة من طبقتين صار مبني.
مشهد الهدم جاء بعد إجبار 3 عائلات مقدسية على هدم منشآتها السكنية والزراعية بيدها بحجة البناء دون ترخيص خلال الأيام الماضية. وشمل الهدم عائلة عوض الله التي أجبرت على هدم بنايتها المؤلفة من طابقين في شعفاط والقائمة منذ 20 عاماً، وأيضا عائلة نمر التي أرغمت على هدم إحدى الشقق العائدة لها في سور باهر، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عمر الصيام على هدم بركسات للمواشي عائدة له في سلوان. وفي ظل الهجمة على أهالي القدس أطلق ملتقى كلنا مريم بالتشارك مع مؤسسة نساء الأقصى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان بيتي في القدس للتضامن مع العائلات التي يتم هدم منازلها. وشارك في الحملة مغردون من دول مختلفة مستخدمين عبارات وتصاميم تحاكي وجع المقدسيين وتحثهم على الصمود في أرضهم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى ونبقى في القدس حيث لم تزل المدينة المقدسة تعيش واقعاً يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، والمقدسي وحده يعيش صراعاً جغرافياً وديمغرافياً ضد الاحتلال الذي استخدم وما زال كل الأدوات المتاحة لإحداث تغييرات لبسط سيطرته على القدس بكل مقدراتها. وتشير الأرقام إلى أن 80% تقريباً في محال القدس القديمة أغلقت جراء الضائقة الاقتصادية التي يعيشها التجار الفلسطينيون المنهكون بفعل سلسلة من القرارات الإسرائيلية المتتالية بحجة مكافحة انتشار كورونا. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس مازن الجعبري، نستمع إليه.
الأستاذ مازن الجعبري، الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس بحجة أو بذريعة جائحة كورونا رفعت، هكذا يفترض، لكن ما زالت الملاحقة للتاجر المقدسي؟
نعم، وهذا يؤكد طبعا أن هناك أهداف سياسية استطاعت إسرائيل من جائحة كورونا ترسيخها وفرضها خاصة على البلدة القديمة من القدس، وحتى بعد رفع القيود عن كورونا خلال الأسبوع الحالي استمرت إسرائيل في ملاحقة التجار وخاصة داخل البلدة القديمة، وأخبرتهم بعدة محاولات أنه ما زال هناك الإجراء يسري على تجار البلدة القديمة، وحاولت أن تغلق المحلات داخل البلدة القديمة رغم أن الإغلاق قد تم رفعه. وهذا يؤكد أن هناك كما تحدثت أهداف سياسية، والأهداف السياسية طبعا إسرائيل تستهدف منها بالأخص داخل البلدة القديمة، أسواق البلدة القديمة وأيضا المسجد الأقصى. وكما قلنا أنه منذ عام إسرائيل استغلت جائحة كورونا لفرض قيود مشددة على دخول السكان الفلسطينيين وغير الفلسطينيين إلى داخل البلدة القديمة، وأغلقت على أثرها أكثر من 80% من المحلات داخل البلدة القديمة. إذن هناك مخطط معلن لدى إسرائيل، وهو طبعا تفريغ البلدة القديمة من سكانها وأيضا من الدخول إليها، لأن الأسواق في البلدة القديمة تنتعش بدخول الناس إلى داخل أسواقها وإلى المسجد الأقصى، ولكن إسرائيل فرضت قيود منذ عام على البلدة القديمة وأيضا على المسجد الأقصى، وهناك مخطط لتفريغ البلدة القديمة. وعلى أثرها إسرائيل طبعا خلال آخر 5 سنوات استطاعت أن تجد أيضا أسواق بديلة عن البلدة القديمة، وهو في منطقة طبعا بيت حنينة ومنطقة أيضا خارج السور العنصري الذي أقامته إسرائيل في منطقة كفر عقب، وأيضا أوجدت جذب للأسواق الإسرائيلية، وأيضا أوجدت بعض البؤر التسويقية الإسرائيلية داخل القدس الشرقية حتى تجذب المستهلكين الفلسطينيين إلى هاي الأسواق بديلا عن الأسواق داخل البلدة القديمة.
طيب سيد مازن الجعبري، هل يمكن أن نقول أن العام 2020 مثل الضربة القاضية للاقتصاد المقدسي؟
نعم، يعني أنا إسرائيل استطاعت منذ عام 1967 أن تحدث تشوهات كبيرة على الاقتصاد المقدسي، وكما نعلم أن أكبر ضربة تلقاها الاقتصاد المقدسي هو بعد توقيع اتفاق أوسلو، حيث استغلت إسرائيل توقيع اتفاق أوسلو فقامت بعزل مدينة القدس تماما عن الضفة الغربية وقطاع غزة. وكما تعلمون أن إسرائيل حتى تستطيع أن تفرض قراراتها وسياساتها في مدينة القدس فهي قامت بعزل مدينة القدس بشكل مادي وبشكل طبعا مادي وسياسي واقتصادي، وبذلك تلقى الاقتصاد المقدسي ضربة قوية بعد اتفاق أوسلو بعزله بشكل كامل عن أسواق الضفة الغربية وأيضا عن المستهلكين الذين يأتي أغلبهم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس كمدينة طبعا توجد فيها العديد من الأسواق وهناك تنوع في الأسواق، بالإضافة طبعا إلى زيارة الأماكن الدينية وخاصة المسجد الأقصى. ولكن بعد عام 2000 كان هناك سياسة ممنهجة لضرب هذا الاقتصاد وخاصة داخل البلدة القديمة، ونحن نعلم أن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة وقطاع الخدمات، فهذه المدينة مدينة فيها العديد من الأماكن الدينية والأماكن التاريخية، وبالتالي هي تجذب الآلاف من السياح سواء المحليين أو الذين يأتون طبعا من خارج فلسطين.
الأستاذ مازن الجعبري الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس مازن الجعبري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رشا مصطفى، منار عبد الجبار، عبد الله محمد، معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ مازن الجعبري. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم، ونذكركم بمحور الحديث الجنائية الدولية ومحاذير قادة الكيان. نسعى للتطرق إلى التساؤلات التالية: هل تفلح مساعي الجنائية الدولية بمحاكمة قادة كيان الاحتلال حيال الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين؟ هل ينجح قادة الكيان بالإفلات من القرارات الدولية أو بالحد الأدنى تأخير تفعيلها على الأرض؟ هل بات المسؤولون الصهاينة يشعرون فعلا أن سياسة الإفلات من العقاب قد انتهت؟ مستمعينا الكرام، على وقع حملة الازدراء التي يشنها كيان الاحتلال ومعه الولايات المتحدة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها بشأن الاحتلال بحق الفلسطينيين، وفي تطور لافت أمهلت المحكمة كيان الاحتلال 30 يوما للرد على خطاب وجهته المحكمة ويتضمن تهما بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفق الإعلام العبري، فإن ما يسمى مجلس الأمن القومي يعكف على صياغة ردي تجاه هذا الخطاب الذي وصل نهاية الأسبوع المنصرم، ويعرض مجالات التحقيق الرئيسة في 3 ملفات، وهي عدوان عام 2014 وسياسة الاستيطان، إضافة إلى قمع مسيرات العودة الكبرى عام 2018. قراءة توجه الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الكيان بتهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين تأتيكم في سياق تقرير الزميل طلال درويش.
منذ إعلان محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو يسعى لإلغاء القرار عبر معركة دبلوماسية يجريها قادة الاحتلال في الليل والنهار والتلويح مرة بالتهديد لشطب القرار، إلى أنه يبدو أن المحكمة تعتزم المضي قدما في قرارها. القناة العبرية 13 كشفت عن تسلم الكيان الصهيوني خطابا رسميا من المحكمة الدولية يتعلق باتهامات بارتكاب فظائع حرب في الأراضي الفلسطينية.
الكتاب وصل نهاية الأسبوع ولم ينشر في وسائل الإعلام، وأعطى إسرائيل مهلة 30 يوما للرد عليه.
القناة أوضحت أن الخطاب موجز ومكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسة الثلاث، وهي عدوان 2014 وسياسة الاستيطان التهويدية، إضافة إلى الجرائم المتهم بها الاحتلال خلال مسيرات العودة شرقي قطاع غزة عام 2018. وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.
زو يوم شخور لأمت ولصدق.
هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة، فالمحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لإسرائيل.
وعبر مسؤولون صهاينة عن قلقهم وخوفهم من قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي قد يبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط سابقين في جيش الاحتلال في الأشهر المقبلة.
الشكر موصول للزميل طلال درويش على هذا التقرير. هل تفلح مساعي الجنائية الدولية بمحاكمة قادة كيان الاحتلال حيال الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين؟ هل ينجح قادة الكيان بالإفلات من القرارات الدولية أو بالحد الأدنى تأخير تفعيلها على الأرض؟ هل بات المسؤولون الصهاينة يشعرون فعلا أن سياسة الإفلات من العقاب قد انتهت؟ هذه الأسئلة سوف نناقشها مع ضيفنا الذي يلتحق بنا بعد لحظات، الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني، وسنناقش معه حول موضوع الجنائية الدولية ومحاذير قادة الكيان الصهيوني. نعم، ينضم إلينا الآن الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني معنا عبر الهاتف. أستاذ صلاح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وتحياتي لك ولجمهور المستمع.
حياكم الله، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. أستاذ صلاح، يعني هل نستطيع اليوم أن نقول أن الكرة أصبحت في مرمى كيان الاحتلال بعد إمهال الجنائية الدولية قادة الكيان 30 يوم للرد على خطابها بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.
نعم، هذا إذن بفتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال، وهي خطوة ضرورية ولازم وفق بروتوكول المحكمة أن تراسل الدول المتهم قادتها بارتكاب جرائم أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، والطلب منها الشروع بإجراءات تحقيق جاد في هذه الجرائم باعتبار أن القضاء الدولي قضاء تكميليا، وبالتالي القرى كما ذكرت هي باتت في ملعب دولة الاحتلال الإسرائيلي لكي ترد على المحكمة، ولكنها أعلنت هي منذ البداية بأنها لن تتعاون مع المحكمة. كون التعاون مع المحكمة سيجر قادتها العسكريين والسياسيين إلى محكمة الجنايات وإلى العقاب، وبالتالي إسرائيل بدأت كسلطة احتلال حربي بمواجهة المحكمة من خلال محاولة شيطنة المحكمة ومن خلال محاولة الضغط الدولي هي والولايات المتحدة الأمريكية ومع حلفاء دولة الاحتلال لإثناء المحكمة عن القيام بواجبها في التحقيق الجاد في جرائم الاحتلال. وبالتالي نحن نعتقد بأن فتح هذا التحقيق والبدء بهذا المسار هي خطوة إيجابية تعد انتصارا لضحايا الفلسطينيين وإنهاء لمسار إفلات قادة الاحتلال من العراق.
نعم، كما تفضلت أستاذ صلاح، يعني اليوم الكيان يتوجه، الكيان الصهيوني يتوجه من خلال محاولة الضغط على المحكمة الدولية. هناك يعني جانب الكيان مثل قادة الكيان بالتحديد لإفشال هذا الحراك، حراك الجنائية الدولية. هل برأيك سينجح قادة الكيان من خلال هذا التوجه نحو إفشال الحراك الجنائية الدولية؟
كما ذكرت دولة الاحتلال لديها خطة، هي عينت شخص مسؤول عن متابعة ملف المحكمة برتبة لواء، قدمت موازنات ضخمة للاستعانة بمحامين دوليين، مارست ضغوط دبلوماسية تجاه مجموعة من الدول، أرسلت بمجموعة من مبعوثين من قيادات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى دول أوروبا، حذرت فيه من أن المحكمة ربما تطال جنود أوروبيين كما ذكر كوخافي رئيس الأركان جيش الاحتلال وغيرهم من السياسيين بما فيها الرئيس الإسرائيلي وغيرهم من الشخصيات التي حاولت إثناء هذه الدول عن دعم مسار المحكمة بما فيها مطالبتها بوقف تمويل المحكمة، وأيضا محاولة شيطنة المحكمة، وسابقا مارست هذا الضغط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في حقبة بايدن قامت بالضغط على الإدارة الأمريكية من أجل اتخاذ موقف، للأسف اتخذت هذه الإدارة الجديدة أيضا موقف معادي للمحكمة. وبالتالي هذه التطورات ربما دولة الاحتلال تنجح في تعطيل أو عرقلة هذا الملف أو خلط الأوراق من خلال منظمات حقوقية تابعة للصهيونية العالمية بمحاولة يعني جعل المحكمة تذهب باتجاه مسار ملاحقة الفلسطينيين، لكن هذا الأمر بتقديري لن يثني المحكمة عن القيام بواجباتها، فطريق التحقيق الجاد قد بدأ. المسألة تتعلق الآن بمدى التعاون الفلسطيني مع المحكمة واستثمار عضوية دولة فلسطين في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة من أجل حث الفاعلين في المحكمة للعمل بأقصى قوة لتسجيل العقبات التي تعترض طريق المحكمة، بما في ذلك منع سلطات الاحتلال لأطقم المحكمة وأطقم التحقيق من القدوم إلى الأراضي الفلسطينية. هذا يرتب عبء على الفلسطينيين بنقل الضحايا والأدلة إلى المحكمة، ونحن جاهزون لذلك وقدمنا ملفات متكاملة، إضافة إلى أن الملف الفلسطيني أكثر توثيقاً في توثيقا ورصد متكامل لحول جرائم الاحتلال بما في ذلك جرائم حدثت على الهواء مباشرة. وبالتالي نحن مطمئنون إلى غاية الآن لمسار المحكمة، ولكن نأخذ بعين الاعتبار كل التخوفات التي يمكن أن تعترض عمل المحكمة، آملين أن يأتي المدعي العام الجديد يواصل ما بدأته مدعي عام محكمة الجنايات الدولية فاتو بن سوتا، وبالتالي نحن الرهان موجود ولا يزال على المحكمة من أجل تضييق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
ولكن تعودنا على الاحتلال أنه لطالما يضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وبالإضافة إلى ذلك لديه فيتو أمريكي دائم في مجلس الأمن الدولي، ولم يأبه لأي اتهامات أو لأي قانون بشكل عام. سؤالي هو لماذا يرتاب قادة الكيان من هذا الحراك، من حراك الجنائية الدولية اليوم؟
كما ذكرت الصراع الفلسطيني العربي هو ليس صراعا يدور على قاعدة حق وباطل، وإنما يدور على قاعدة موازين قوى، وموازين القوى مختلة. كما ذكرت هناك فيتو حاضر يقطع الطريق على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن. ونحن نعلم أن مجلس الأمن لا يتعلق فقط عمله بالملف الفلسطيني، وإنما في جملة الملفات هو منحاز ويرتبع سياسة الكيل بمكيالين وتسييد قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تخوف دولة الاحتلال من أن مجلس الأمن لم يملك الصلاحية في تأجيل هذا التحقيق، وبالتالي دولة الاحتلال تدرك تماما أنها باتت في خطر، وأن مذكرات الاعتقال بحسب قادتها العسكريين والسياسيين ستصدر في أكثر من 126 دولة هي الدول الأعضاء في ميثاق روما، تطالبهم باعتقال هؤلاء الأشخاص، وخاصة في ظل إثبات المنظمات الحقوقية الفلسطينية وأيضا المنظمات الدولية عدم صدقية القضاء الإسرائيلي وسوريته، وأن هدف التغطية على حقوق الإنسان على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي دولة الاحتلال متخوفة، وعلى الحد الأدنى إذا لم تستطع دولة الاحتلال التعاون مع المحكمة وتسليم قادتها سيمنع عليهم السفر إلى بلدان متعددة، وهذا يعني مزيد من الحصار إضافي إلى وسم دولة الاحتلال بدولة منتهكة لحقوق الإنسان ومرتكبة لجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وهذا بتقديري عمل مهم لغاية الآن، قد على الأقل يؤثر على مستوى انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، وهي بدأت الآن بعملية مساومة للفلسطينيين، وبأنها لن تسمح باستهداف قادتها، ضاغطة على القيادة الفلسطينية من أجل على الأقل مساومتها لوقف هذا المسار. نحن نخشى في ظل حالة انقسام أن تتراجع القيادة الفلسطينية عن هذا الأمر، وبالتالي لدينا ضغوطنا كحقوقيين على القيادة الفلسطينية للاستمرار في هذا المسار، وأيضا الضغط على محكمة الجنايات للقيام بواجبها المهني والأخلاقي والقانوني من أجل انتصار ضحايا انتهاكات الاحتلال وإجرامه.
نعم أستاذ صالح، يعني إلى أي حد يمكن أن يؤثر الحراك الفلسطيني الذي أشرت إلى جانب منه يعني في ظل قرارات محكمة الجنايات الدولية؟
نعم هناك تأثير مهم للحراك الفلسطيني، فمنذ اللحظة الأولى نحن استخدمنا كل الطرق من أجل العمل على مسارين. الأول الضغط على الرئيس الفلسطيني للانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة، فنحن نعلم أن دولة فلسطين كان بمقدورها الانضمام منذ عام 2012، أي حصولها على عضوية الدولة المراقب، ومع ذلك تأخر الانضمام لمدة عامين مارسنا خلالها ضغوط مختلفة إلى أن صدر التوقيع وبدأت فلسطين تحظى بعضوية في المحكمة في أول من نيسان من عام 2015، وأيضا مارسنا ضغطا وتعاون خلاص مع مكتب الادعاء العام بتقديم كل الأدلة والدفوع والوثائق، لأنها فتحت فحصاً أولياً في 2 يناير عام 2015، أي قبل انضمام فلسطين الكامل إلى المحكمة، وزودناها بكل الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب، أملاً منا أن نقلص من أمد الفحص الأولي. ومنذ لحظة انضمام دولة فلسطين طالبنا الرئاسة والقيادة الفلسطينية واللجنة التي شكلت باللجوء إلى صيغة المادة 14 التي تعني إحالة هذه الأوضاع والانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية حتى نقصر من أمد الفحص الأولي، لم نجد استجابة، وجرى الضغط حتى في مسيرات العودة التي ساهمت في إعطاء قوة دفع للتصدي لصفقة القرن، وفي الضغط على القيادة الفلسطينية وعلى مكتب الادعاء العام، الأمر الذي حسم إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة في 22 من مارس من عام 2019، وهذا الأمر أدى لأن يكون هناك مبرر جديد للمدعي عن محكمة الجنايات الدولية بأن تفتح تحقيق، لأن واجبها في هذه اللحظة دون تسويف أن تفتح تحقيقا جادا. ومع ذلك لجأ مكتب الادعاء العام نتاج الضغوط التي مولفت عليه والهجوم الكافح على شخصها وعلى المحكمة ومحاولة شيطنتها إلى أن تحيل الاختصاص الجغرافي للمحكمة إلى الدائرة التمهيدية، والدائرة التمهيدية سوقت بدورها متبرعة تارة بفحص أو بجائحة كورونا، وتارة أخرى بموضوع الإجازة القضائية، إلى أن وصلنا إلى أن فتت الدائرة التمهيدية بعد عام من تقديم طلب للبث في الاختصاص الجغرافي بولاية المحكمة الجغرافية، وبالتالي بدأنا بهذا الإجراء. ثم تأخرت مكتب الادعاء العام في تقديم دفوع مختلفة وفي البروتوكول إلى أن وصلت إلى أن تفتح تحقيقا جادا في هذا الأمر، وبدأت بالإجراءات الفعلية لهذا التحقيق. رغم التأخر إلا أن هذا الحراك قد أثبت جدواه، وخاصة الحراك الدولي والعربي الذي مارسته المنظمات الحقوقية على مستوى العالم بما فيها اعتصام أمام مكتب الادعاء العام كان في 29 نوفمبر من عام 2019 بالضغط على مكتب الادعاء لإنهاء الفحص الأولي والإذان بفتح تحقيق جاد. مهم هذا الحراك أن يستمر حماية وقيادة للعدالة الدولية وحماية وإنصاف كضحايا الانتهاكات الجنسية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطيني اليوم. شكرا لك أستاذ.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
نعم، حاورنا الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير القانوني حول موضوع الجنائية الدولية ومحاذير قادة الكيان الصهيوني، وندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل معنا والتعبير عن آرائكم، سواء الكتابة أو إرسال ملفات صوتية عبر رقمنا على الواتساب، والرقم هو 00989215489950. ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعتنا ضمن برنامج فلسطين اليوم عن تحرك الأسرى المحررين في قطاع غزة. بهذا العنوان ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. اعتصم العشرات من الأسرى المحررين في قطاع غزة مطالبين بوقف سياسة التمييز التي تنتهجها السلطة الفلسطينية بين غزة والضفة. وخلال الاعتصام الذي أقيم أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القطاع، دعا المشاركون رئيس السلطة محمود عباس إلى التدخل لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين. وأوضح المعتصمون أن رواتبهم تصل مجتزأة منذ أكثر من 33 شهرا على عكس ما يجري في الضفة الغربية. وأكد المشاركون استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق التسوية المالية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع إليه.
سيد مجدي، هل سياسة التمييز برواتب الأسرى بين الضفة والقطاع أصبحت أمرا واقعا، وكيف تتم المعالجة الآن؟
نعم، بكل تأكيد. عندما نتحدث عن موضوع الرواتب وموضوع الأسرى في داخل السجون وموضوع الأسرى المحررين، فبالتالي ليس مطلوب منا أيضا أن نغفل الانقسام الجيوسياسي بين شطري الوطن الموجود والجاسم على صدورنا منذ 2007. هذا الانقسام البغيض الذي أثر على كل مناحي الحياة، وبالتالي انعكس على قضية الأسرى والأسرى المحررين في كافة الوطن، لا سيما في قطاع غزة. وبالتالي المطلوب من القيادة الفلسطينية ممثلة بشخص فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن سرعة معالجة هذا الموضوع للخروج من هذه الأزمة الوطنية وهذه الأزمة والكارثة التي يعاني منها الأسرى، أسرى قطاع غزة والأسرى المحررين الذين يتقاضون نسبة رواتب 50%، وبعض الأسرى أيضا المحررين وبعض الأسرى في داخل السجون المقطوع رواتبهم. هذا الملف يحتاج إلى قرار سياسي ومعالجة سياسية من قبل القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس.
طيب سيد مجدي، ما جدوى دعوة السيد محمود عباس؟ ثمة من يقول أن السلطة هي التي أخذت هذه القرارات.
بكل تأكيد هذا الموضوع شائك، وهو موضوع كما أشرت هو موضوع سياسي، وبالتالي يحتاج إلى تدخل من القيادة الفلسطينية ومن السيد الرئيس للإعاز للجهات المختصة في وزارة المالية وفي الحكومة لمعالجة هذا الملف وإنهاء هذا الملف. لأنه كما أشارت القيادة الفلسطينية وحسب قرارات المجلس الوطني والمركزي بأن قضية الأسرى قضية وطنية، وتحدث بكل صراحة وبكل وضوح وبجرأة الرئيس أبو مازن من أعلى منبر في الأمم المتحدة مخاطبا العالم بأن قضية الأسرى والشهداء ورواتبهم خط أحمر، وبالتالي القيادة ملتزمة. طالما القيادة الفلسطينية ملتزمة فهي ملتزمة أدبيا وأخلاقيا، ونحن كحكومة ومنظمة التحرير ملتزمين أدبيا وأخلاقيا لدفع فاتورة المال لمن دفع فاتورة الدم في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للأسرى البواسل في داخل السجون والأسرى المحررين الذين تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب وأفنوا زهرات شبابهم في داخل السجون والمعتقلات السياسية. وبالتالي نحن ندرك المعضلة التي تعاني منها القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من قبل ممارسات الاحتلال وعملية القرصنة وابتزاز القيادة وسرقة أموال المقاصة، بحجة أن هناك خصم 149 مليون دولار، وهذا الخصم ليس بالجديد منذ 2018، لا، هذا الخصم موجود منذ العام 2015، وتعرضت القيادة وصمدت القيادة في هذا الموضوع والتزمت بدفع الرواتب. الآن المطلوب بعد هذه الاعتصامات والاحتجاجات من قبل الأسرى والأسرى المحررين في كافة أماكن ومقرات هيئة شؤون الأسرى المحررين وأمام باحات الصليب الأحمر وفي كل مناحي الحياة وعبر المناشدات الإعلامية وعبر كل الرسائل التي خرجت، الآن المطلوب إنصاف الأسرى المحررين وأسرى قطاع غزة بضرورة صرف الرواتب.
ماذا عن الخيارات في حال لو استمرت هذه السياسة؟
أنا بعتقد حسب اللقاءات والمشاورات التي تمت وعبر النداءات التي تقدمنا بها في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنظمة أنصار الأسرى ومفوضة الشهداء ومهجة القدس وكل المؤسسات العاملة، ونحن أخذنا على عاتقنا التواصل مع الجهات المختصة والمسؤولة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة بشخص اللواء الوزير قدري أبو بكر أبو فادي، وبصراحة كان متعاطي في هذا الأمر وأوعز للجهات المختصة في وزارة المالية، وكانت هناك المعضلة من وزارة المالية، ونجحت الهيئة خلال العام المنصرم بإعادة رواتب ما يقارب من 80-90% من الأسرى في داخل السجن، وكان آخر كشف لأسرى حركة الجهاد الإسلامي من أصل 30 أسير في داخل السجن تم إعادة 23 أسير رواتبهم، وهناك معالجة لبعض القضايا، وهناك بعض الأسرى المحررين أيضا من هي مقطوع رواتبهم، توجد عندهم إشكالية سياسية ازدواجية في الراتب، راتب من حكومة حماس وراتب من حكومة الرملة، وهناك أيضا بعض الأسرى المحررين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجات فنية قيد المتابعة مع هيئة شؤون الأسرى. إلا أيضا هناك أيضا بعض الإشكاليات أيضا تم التفاهم عليها من خلال اللجنة الفنية المشتركة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير والحكومة ووزارة المالية، على أن يتم العمل بناء على قرار القيادة من يتم دمج الأسرى المحررين في السلطة الوطنية التزام أدبي وأخلاقي، وهناك أكثر من 7000 ملف سوف يتم معالجتهم خلال الأشهر القادمة، بعيدا عن عملية شيطنة قضية الأسرى من قبل السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية المدعومة بغطاء أمريكي لوصف قضية الأسرى وربطها بالإرهاب الدولي.
كل الشكر لكم السيد مجدي سالم المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة مع الأسرة نشكر الزملاء منار عبد الجبار، حسن نمر معيد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرة الأستاذ مجدي سالم.
وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة.
الشباب.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. صحماتا مستمعين الأفاضل، صحماتا قرية فلسطينية من قرى قضايا عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت الجن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية صحماتا عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادي، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. أيها الأفاضل، في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة تسور يائيل ومستوطنة حوسان. بلغ عدد لاجئي قرية صحماتا عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
أيها الأخوة والأخوات، بهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وقد كان الحديث عن الجنائية الدولية ومحاذير قادة الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعين الكرام، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجال الله والفتح المبين.
أنتم.